إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم أجمعين بتحية الإسلام، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ ما تيسر من تلاوتنا المعتادة ونعلق عليها، ثم نأخذ درسا على رواية ورش عن نافع بإذن الله تعالى، ثم نتلقى اتصالاتكم سواء على الهواء مباشرة أو نعرض المشاركات الكثيرة والكثيفة التي وصلت إلينا من خلال الواتساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. خذوا مصاحفكم واستعينوا بالله على الصفحة 550، ونقرأ بإذن الله تعالى من أول سورة الليل. من أول سورة الليل، استعنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في هذه التلاوة التي قرأناها مر بنا بعض الأشياء التي نحب أن نذكر بأحكامها وننبه عليها، فنذكر من يعرفها حتى يعني ينبه غيره، وننبه من لا يعرفها حتى لا يقع فيها. أول آية من سورة الليل قوله تعالى والليل إذا يغشى، وهذه الغين أيها الإخوة والأخوات تحتاج إلى عناية في نطقها حتى لا تتحول إلى خاء أو صوت قريب من صوت الخاء. في ناس لا تهتم بذلك، فبدلا من أن يقرأ يغشى تطلع معه يخشى، وهذا غير صحيح. يغشى الغشيان غير الخشية، هذا شيء وهذا شيء آخر. فربما الإخلال بمخرج حرف من الحروف يؤدي إلى فساد في المعنى أو تغير في المعنى، وهذا لا يصح ولا يجوز. أيضا أحب أن أنبه إلى نقطة من النقاط هنا في الآية 15 في قوله تعالى لا يصلاها إلا لشق. لا يصلاها، هذه اللام مغلظة، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام اللامات فيما بعد، لكن هذه اللام المغلظة، تنبهوا إلى كلامي أيها الأكارم، هذه اللام المغلظة لا يصلح أن يكون بعدها ألف ممالة أو مقللة، لا يصلح. يعني لا يصلح أن نقول لا يصلاها، هذا الصوت غير صحيح. فلدينا في هذه اللام تفخيم، ويجوز في هذه الألف التي بعدها الفتح والتقليل، فإذا أتينا بالفتح غلظنا اللام لا يصلاها، وإذا أتينا بالتقليل رققنا اللام لا يصلاها لا يصلاها. فالوجهان جائزان، ونحن اخترنا في تلاوتنا التغليظ. لاحظوا معي في أواخر الكلمات من الآية الأولى، انظروا إلى كلمة يغشى، تجلى، لنثى، لشتى، كل هذه الكلمات نجد أن علامة التقليل هي دائرة صغيرة مطموسة الوسط، دائرة صغيرة مثل النقطة إلا أنها دائرية، توضع تحت الحرف الذي قبل الألف الممالة. لاحظوها في بالحسنى لليسرى، للعسرى تردى، للهدى ولولى. ولكننا لما ننظر إلى كلمة ألشقى لا نجد هذه العلامة تحت القاف، وكذلك ألتقى لا نجد هذه العلامة تحت القاف. فلماذا؟ هل هذه الكلمات ليس فيها تقليل أم فيها تقليل؟ تمام، يعني ننظر إلى الشاشة، إلى كلمة ألشقى وكلمة ألتقى، هل فيها تقليل ولا ليس فيها تقليل؟ في الحقيقة فيها تقليل. طيب لماذا لم توضع هذه العلامة تحت القاف؟ السبب أن الضبط مبني على الوصل. أيها الأكارم، ما معنى مبني على الوصل؟ يعني أنظر أنا لحال الكلمة عندما توصل بما بعدها، فإذا وصلت هذه الكلمة لا تقليل، لأن الألف التي نقللها قد سقطت أصلا. انظروا إلى الشاشة، نعم، ففي اللوحة التي تليها، في نعم المقطع الذي يلي النصف الثاني من السورة، الأخ المخرج، فتنظرون إلى هذه القاف. إذن لماذا لم توضع علامة التقليل؟ إنما لم توضع علامة التقليل لأن القاف بعدها ألف، هذه الألف تسقط في حالة الوصل فلا يحصل التقليل. يعني لو وصلنا نقول إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يوتي ما له يتزكى. تمام، بارك الله فيكم. أيضا يعني من باب أن الضبط مبني على الوصل، روحوا إلى الصفحة التالية اللي هي سورة نهاية سورة الضحى وأول سورة الشرح، وأما بنعمة ربك فحدث. الثاء ماذا نجد عليها في المصحف الشريف؟ عليها فتحة. لماذا هذه الفتحة؟ لأننا إذا وصلنا فحدث مع ألم نشرح تصير فحدث لم نشرح لك صدرك في حالة وصل السورتين، فلذلك وضعت هذه الفتحة. جميل، طيب نعود إلى الملاحظات التي نحن بصددها، ومن سورة الليل مرة أخرى نلاحظ أكرمكم الله نهاية سورة الليل وأول الضحى، وكذلك نهاية الضحى وأول الشرح، وكذلك نهاية الشرح وأول التين. اتفقنا معكم في الحلقات السابقة على أحكام البسملة بين السورتين، وقلنا إن ورشا من طريق الأزرق له البسملة، وهذا ما أخذنا به في الحلقات السابقة، وله السكت بين السورتين من غير بسملة، سكت من غير تنفس ومن غير بسملة، وله الوصل أيضا من غير بسملة، يصل بين السورتين من غير بسملة، ووعدناكم أن نطبق ذلك من خلال الحلقات، فها نحن نفي بالوعد ونطبق ذلك في هذه الحلقة، فأخذنا بين السورتين في هذه الحلقة بالسكت، لم نأخذ بالبسملة ولا أخذنا بالوصل من غير بسملة، وإنما أخذنا بالسكت من غير بسملة. وأنبه إلى أن هذه السكتات التي سكتناها خالية من التنفس، ليس فيها شهيق وليس فيها زفير، فنتنبه أيها الأكارم. فنقول ولسوف يرضى والضحى، فتحتاج إلى نفس، يعني النفس يكون قبل ولسوف يرضى، لأنه لا يصلح أن نتنفس بعد ولسوف يرضى. إذا تنفست أيها القارئ في هذه الحالة عليك أن تبسمل، خلاص بطل السكت وبطل الوصل، وإنما عليك أن تبسمل. تنبهنا لهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيضا نود أن ننبه إلى بعض الأمور التجويدية المعروفة في سورة في سورة الضحى في الآية التاسعة، في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قلقل القاف، لا تقول تقهر، هذا الصوت الشائع الذي نسمعه من العوام لا يصلح عندما نتعلم خلق نحن بنتعلم الأحكام، فإذا تعلمنا الأحكام ننضبط بها. حروف القلقلة قطب جد، إذا جاء حرف من هذه الحروف الخمسة القاف الطاء الباء الجيم الدال فإننا يجب أن نقلقله إذا كان ساكنا. ماشي الكلام؟ طيب نختم بالتعليق على بعض ظواهر الضبط. بعض ظواهر الضبط، عودوا مرة أخرى إلى سورة الليل. عودوا إلى سورة الليل، شوفوا الآية 19، وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد. لأحد، أنا أعلم أن المغاربة بكافة أصنافهم يعني جزائر مغرب كافة البلاد المغاربية عموما لن يلاحظوا إشكالا أو أن هناك شيء ينبه إليه، لكن سيتنبه إلى ذلك الناس المتابعون الذين يقرؤون برواية حفص ويريدون أن يتعلموا بعض أحكام رواية ورش، فطبعا لديهم تساؤلات كثيرة جدا فيما يتعلق بهذه الكتابة التي يرونها أمامهم. هنا كلمة لأحد نلاحظ أنه في طرفين للام ألف، الطرف الأيمن عليه همزة وفتحة والطرف الأيسر تحته كسرة، والمعتاد عند المشارقة أن الطرف الأيمن هو اللام والطرف الأيسر هو الألف، على العكس عند المغاربة أيها الأكارم، المغاربة بالعكس، الطرف الأيمن هو الألف والطرف الأيسر هو اللام، وهذا الأمر يعني منطقي، منطقي من الناحية المنطقية هو منطقي، لكن من ناحية السهولة هو ليس سهلا، أنا أقر بذلك، لأن القراءة في اللغة العربية من اليمين إلى اليسار، فأقرأ الحرف الأول من اليمين ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، نحن هنا اضطررنا إلى قراءة الحرف الثاني ثم الأول ثم الثالث ثم الرابع، ليه؟ عشان انقلب، لكن أنا سأوضح لكم. الآن عندما نكتب لو كتبنا بهذه الطريقة من هذا الطرف عشان يكون أوضح للشاشات، بدأنا باللام من هنا ومشينا وصعدنا للألف، أنا لم أعطف أي طرف الآن، مشينا باللام هكذا ثم صعدنا للألف كأننا نكتب باء ونصعد للألف، أين طرف اللام؟ ها هو، أين طرف الألف؟ ها هو. طيب العقدة التي ترونها في الأسفل، النصف الدائرة التي في الأسفل هذه عبارة عن هذين الطرفين، أخذناها وعطفناها هكذا فصار اللام التي كانت هنا انقلبت هناك والألف التي هنا ذهبت إلى الطرف الآخر، تمام؟ إذا منطقيا وعقلانيا هذا الضبط ليس فيه إشكال، بالعكس هو الأنسب للعملية التي حصلت على هذه اللام ألف، إلا أن المشارقة تركوا هذا الأمر وأعادوا الترتيب فعطفوها بهذه الطريقة ثم قالوا أيضا نقرأ الحرف الأيمن هو اللام والحرف الأيسر هو الألف، فلذلك أحببت أن أوضح هذا الأمر عشان يعني لا يلتبس ونستغرب ونقول ما هذا، هذا خطأ في الكتابة أم يعني الخطاط لا يحسن أم ماذا، ليس هناك خطأ في الكتابة إنما هي مناهج ومذاهب في الضبط. أيضا من ظواهر الضبط المتعلقة بنفس الأمر، انظروا إلى الآية الرابعة من سورة الضحى، وللآخرة خير لك من الأولى، انظروا إلى وللآخرة الفتحة التي هي تضع على اللام ما هو موضوع على الطرف الأيسر، من الأولى الضمة الموضوعة على اللام موضوعة على الطرف الأيسر. إذن هذا تعليق على بعض ظواهر الضبط متعلقة باللام ألف. أيضا من ظواهر الضبط الفاء والقاف، الفاء لها نقطة من الأسفل واحدة والقاف لها نقطة واحدة من الأعلى، هذا ضبط المغاربة، هذا الضبط الذي جرى عليه المغاربة، أما المشارقة فيضعون نقطة في أعلى الفاء ونقطتين في أعلى القاف. طيب ما وجهة النظر؟ يعني وجهة النظر أن الحروف أصلا غير منقوطة، أصلا غير منقوطة، فلما وضعوا النقط هي تعتبر إضافات على الحروف، فإذا أردنا أن نضع إضافات نكثر منها من غير حاجة ولا نكتفي بالضرورة، نضع نقطة ونقطتين لنميز فيكون مجموع ثلاث نقاط ولا يكفي واحدة في الأسفل وواحدة في الأعلى فتكون الإضافة نقطتين فقط؟ هذا هو الذي حدث وهذا هو التعليق الذي أحببت أن أوضحه بالنسبة للفاء والقاف في ضبط المغاربة. نكتفي بهذه الملاحظات والتنبيهات على التلاوة ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم لدرسنا بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد أيها الأكارم، ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث عن حكم ميم الجمع عند ورش رحمه الله تعالى من طريق الأزرق. وورش رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، كما قلنا يروي عنه يعني رواه كثر، لكن الراوي الذي نأخذ بروايته عن ورش في برنامجنا هذا وهو الشائع والسائد في أساس الرواية عند بلاد المغرب العربي، رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ماذا يفعل ورش؟ ورش بكل بساطة إذا جاءت ميم الجمع، ميم الجمع هي ميم زائدة في الكلمة ليست من أصل الكلمة، يعني لو حذفناها لا تدل الكلمة على الجماعة، ولو أضفناها تدل الكلمة على الجماعة. إذن هذا كل ما في الأمر، موضوع بسيط يعني. فميم الجمع إذا جاءت في الكلمة يأتي بعدها كلام بكل تأكيد. ميم الجمع الأصل فيها أنها ساكنة، ميم الجمع يسكنها ورش من طريق الأزرق على طول، ميم الجمع ساكنة عنده دائما، يحركها إذا جاء بعدها ساكن. ليه؟ لأن القاعدة أن الحرف الساكن إذا جاء بعده ساكن آخر لا يصلح أن نجمع بين ساكنين، فلا بد من أن نشتغل على الأول بنوع من التغيير. بالنسبة لميم الجمع نضم هذا نضم هذه الميم، كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام، هذه الصاد المشددة في الواقع هي صاد ساكنة بعدها صاد متحركة، المشددة هكذا، فميم ساكنة بعدها صاد ساكنة، ماذا نفعل؟ نضم الميم مباشرة، عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، تمام؟ بهم الأسباب، وتقطعت بهم مو الأسباب، ليه ضمينا الميم؟ ليه؟ لأن بعدها ساكن. طيب لو انفصل هذا الساكن وراح في حال سبيله وقفنا على الكلمة، نقول وتقطعت بهم ولا بهم؟ بهم بس، تمام؟ إذن ميم الجمع ساكنة ولا تضم إلا إذا جاء بعدها ساكن، هذا الحكم الأول الذي نحب أن ننبه إليه. أيضا ننبه إلى قاعدة جليلة للأزرق عن ورش، ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة فإننا نصل هذه الميم بواو، يعني نضمها، نضم الميم ونصلها بواو مع المد الطويل بمقدار 6 حركات. ميم الجمع متى توصل عند الأزرق؟ إذا جاء بعدها همز بس، غير كده لا توصل. ميم الجمع إذا جاء بعدها همز فإننا نصلها. طيب هل مر معنا في تلاوتنا يعني السابقة مثال لميم جمع جاء بعدها همز؟ فيما يبدو أنه لم يمر بنا هذا الأمر، إلا أنه كثير في القرآن الكريم. وميم الجمع بالنسبة لقالون، الناس المتابعين الذين يتابعوننا من تونس وليبيا، بالنسبة لقالون ميم الجمع عندهم لها أحكام مختلفة، يعني إذا جاءت ميم الجمع وبعدها همز هل يصلها قالون أم لا؟ قالون له أحكام مختلفة. قالون إذا جاء بعد ميم الجمع أي متحرك له فيها الإسكان وله فيها الصلة، وحكم الصلة عنده من حيث المد يأخذ حكم المد المنفصل. يعني الناس الذين يتابعوننا من أهل رواية ورش يعني كأنهم لم يسمعوا شيئا، هذا فقط تعقيب من باب الفائدة لمن يقرؤون برواية قالون، حتى لا يظن أحد أن الحكم شامل وعام. وهناك نظم رائق وجميل في قراءة الإمام نافع بروايتيه، وهذا النظم شائع ومعروف عند المغاربة، وهذا النظم اسمه الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وجاءني في الحقيقة طلبات لشرح هذا النظم، إلا أني أفضل في البداية أن يكون الشرح غير مقترن بنظم، حتى لا يكون هناك صعوبة وثقل على المتلقي أنه يعني يفهم المعلومة، وكمان يشرح له نظم ويفهم أبيات، فيكون هناك ثقل على الفهم. أما يعني في الدورة الأولى للشرح سنكتفي بالأحكام مجردة عن النظم، وإن شاء الله تعالى، إن كتب الله تعالى في العمر بقية ويسر وأعان، إذا انتهينا من أحكام رواية ورش نعود إلى نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري رحمه الله تعالى، ونشرحه بحول الله وقوته. طيب، هذا هو الحكم الذي أردنا أن نبينه ونوضحه. كنت أريد أن أتكلم عن المدود أيضا في هذه الحلقة، إلا أن يعني أفضل أن نبدأ شرح المدود من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونجعل بقية هذه الحلقة لاستقبال المشاركات لأنها كثيفة وكثيرة، وأيضا الاتصالات، فالأرقام تظهر أمامكم دائما على الشاشة، من شاء أن يتصل بنا الآن على الهواء مباشرة فحيا هلا، وسنعرض يعني بعضا من المشاركات التي وصلت إلينا من خلال الواتساب للتعليق عليها. المشاركات جاهزة أخي الكريم المخرج؟ طيب استعنا بالله، نأخذ هذه المشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
بارك الله فيكم. هذه المشاركة من أخينا محمد الناوي من المغرب. أخي الكريم، تلاوة جميلة ويعني لذيذة في الأذن حقيقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنبه لبعض الأشياء التي يسمح بها الوقت. ما ظننتم أن يخرجوا، الضم يحتاج منك إلى يعني إتمام، لا تقول ما ظننتم مو يخرجوا جو، هذا الصوت مش صحيح. جو، شوف الفرق بينهما، جو في هناك فرق، فتنبه يا أخي الحبيب محمد إلى هذا الأمر. وطبعا هذا مثال لميم الجمع التي بعدها همز، هذا هكذا لأجل هذا ضممناها، ما ظننتم أن يخرجوا، ومدت بمقدار 6 حركات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، التقليل زاد معك قليلا فصار الأبصار، صي صي هكذا زاد، صي صي هكذا، التقليل كافي جدا إن شاء الله، فيعني لا تبالغ في التقليل، ونكتفي بهاتين الملاحظتين إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعك وينفع بك. نأخذ مشاركة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
أكرمك الله أبو عبد الباري من الجزائر، ويعني مرحبا بجميع المشاهدين من جميع البلاد. أنا أجد أنك من الجزائر وأنت من الجمهور الذي نخاطبه بهذا البرنامج، ولكنك تقرأ برواية حفص عن عاصم، فنحن نفضل أن تكون المشاركات برواية ورش عن نافع أو برواية قالون عن نافع. أما يعني هذه التلاوات التي برواية حفص عن عاصم فلها برنامج آخر على قناة زاد أيضا يقدمه الدكتور عبد الرؤوف علاونة، كتب الله تعالى له الأجر. طيب، فمع ذلك أحب أن أنبهك إلى تفخيم الألف. لا تفخم الألف، لا تقول السائحون، لا تقرأ هكذا، السائحون. وهذه الملاحظة التي أكتفي بها إن شاء الله تعالى. اتصال معنا من نصر الدين من الجزائر، تفضل أخي نصر الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
فخم الطاء من أعطى يا أخي نصر الدين، فخم الطاء من أعطى واتقى، لا تقول من أعطى، الطاء يعني تنقلب تاء، أعدها لو سمحت. معنى اتصال نصر الدين أم انقطع؟ طيب،
فأما
تفضل أخي اسمعنا من خلال الهاتف ليس من التلفاز لأنه التلفاز يتأخر.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.
اسمعني وتنبه بارك الله فيك، من أعطى نريد التقليل لكن لا تجعل الطاء مرققة مثل التاء، ولا تقول طاء الآن أنت تقرأ بالتقليل، فقلل من أعطى واتقى كما مرة.
فأما من أعطى واتقى
ماشي
وصدق بالحسنى
أيضا الدال رققها، وصدق ضاء صارت ضادا لا يصلح، وصد رقق الدال، وصدق
بالحسنى
رائع
فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن الدار الآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى.
لا اللام هذه ليست مغلظة، لا تقول طلا تلا تلظى.
فأنذرتكم نارا تلظى
تلظى
تلظى.
نعم فخم الظاء، فخم الظاء زيادة تلظى حتى لا تصير ذالا. أنت جيد ما شاء الله، يعني أعدها بس.
فأنذرتكم نارا تلظى
جيد
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
ما شاء الله، جميل جميل جدا أخي نصر الدين. شيء يعني يسر القلب، بس هذه أشياء يسيرة جدا يعني تنبه لها. وأما يعني عموما القراءة منضبطة بأحكام رواية ورش، وفيها يعني نفس الرواية بشكل جيد بدون خلط بينها وبين الروايات الأخرى، وهذا أمر جيد الحمد لله. لكن بعض الحروف تحتاج إلى هذه العناية لتكون على أفصح ما يكون، وفقك الله وسدد خطاك. أيها الإخوة والأخوات، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لنتابع معكم في المشاركات، فابقوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
هذه التلاوة الطيبة من أخينا الشيخ إسماعيل نور ولي جزاه الله خيرا، تلاوة طيبة ومتقنة كما لاحظنا. لا أدري حقيقة يعني كلمة المحراب هل رقق الشيخ هذه الراء أم لا، يعني كأني وسوست عندما سمعت، فإن لم يكن رققها فينبغي أن ترقق. في المحراب ترقق الراء، وإلا وإن كان يعني رققها فالحمد لله. فهذا بالنسبة لهذه التلاوة. طيب ننتظر يعني اتصالاتكم أيضا، ونؤكد على أنه دائما نحن نفضل الاتصالات الهاتفية على المشاركات عبر الواتس. يعني ليه؟ لأن المشاركة الهاتفية كما تلاحظون بإمكاننا فيها أن نستمع ونوقف المتصل، وأيضا نستطيع أن يعني نصحح له ونعدل وهو يعدل ويسأل وهكذا، بخلاف الواتس يعني هي استماع من طرف واحد ونعلق عليها. فدائما الاتصال أفضل، لكن من لا يستطيع أو يجد رهبة شديدة أو يخشى أنه إذا اتصل لا يستطيع أن يقرأ، ففي هذه الحالة يعني الواتس أفضل له. الله يفتح عليكم يا رب. طيب، معنا مشاركة من مشاركات الواتساب جاهزة نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
ما شاء الله تبارك الله، هذه التلاوة المتقنة جدا من المرسل الأخ جمال من فرنسا، ليس فيها أي ملاحظة من طرفي، لا توجد فيها ملاحظات من طرفي على الإطلاق، وهذا يعني واضح جدا والله أعلم أن هذا الأخ الكريم قرأ على أحد المشايخ المتقنين فأجازه، وهذه المرحلة، مرحلة الإجازة، هي أفضل مرحلة يصل إليها قارئ القرآن الكريم في الناحية التلفظية طبعا، بحيث أنه يضبط تلاوته ويتقنها تماما ويرويها عن أحد الشيوخ الذين رووها وأتقنوها على مشايخهم بإسناد يتصل إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أحسب أن أخانا جمال حصل له هذا الأمر أنه مجاز، لكن أخي الكريم إن لم تكن قد أجزت بعد فاقرأ للإجازة، فقراءتك مؤهلة جدا، وإن لم تكن حافظا للقرآن بعد فواصل مسيرة الحفظ فإنها ضرورية بالنسبة لك، وإن كنت مجازا بالفعل فالمسلمون في حاجة إليك، فأدي الذي عليك، يعني الحاجة كبيرة في هذه الأمة. أكرمك الله وبارك فيك أخي الحبيب. معنا مشاركة أخرى من مشاركات الواتساب نستمع إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. ما شاء الله، هذه المشاركة من حسن الصلاحي من ليبيا. أخي الكريم، التلاوة متقنة جدا جدا، لأنها تحتاج إلى بعض التنبيهات الخفيفة. بالنسبة للشيطان لا تطل الألف زيادة، فلا تقول من الشيطان الرجيم، طان الرجيم. المد الطبيعي مقداره حركتان لا غير، حركتين ونص أو ثلاثة، هذا غير صحيح. الراءات في بداية التلاوة كان فيها شبه لثغة، لا أدري لماذا، لكن بعد ذلك كانت جيدة فتنبه، يبدو أن المخرج لم ينضبط يعني يحكم بعد في مكانه الصحيح. الضالين، عندنا الضاد تحتاج إلى يعني رخاوة في الزمن وطول في الزمن، نعم، لكن طول ومبالغة وغلو في زمنها هذا غير صحيح. يقول أبو مزاحم الخاقاني الإمام العلم الكبير الفذ رحمه الله تعالى، أول من ألف في التجويد قصيدة، يقول: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فإذا قلنا ولا الضاء هكذا أخرجنا الحرف عن حد وزنه، الضاد صارت كأنها ضادان، ضادان مش ضاد واحدة، أعني ضادين يعني كأنها ضادين ساكنتين زمن طويل. ولا الضالين، ضاد الضالين، مثل سين باسمي، مثل حاء الرحمن، كلها حروف رخوة لها نفس الزمن بالضبط، لا توجد ضاد أطول من ذلك، لا توجد. أنبه إلى هذا الأمر الذي يشيع بين المتقنين ولا ينبغي أن يكون كذلك. مشاركة، نستمع يعني إلى هذه المشاركة الأخيرة في هذه الحلقة إن شاء الله، والباقي نرجئ للحلقات القادمة. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
شكرا جزيلا لك يا أخي عبد القادر على هذه المشاركة، يعني احنا سعيدون جدا بهذه المشاركة منك أخي الكريم في هذا البرنامج، برنامج مقرأة الإمام نافع. والتلاوة على وجه العموم يعني فيها شقين، في عندنا شق يتعلق بالحركات والحروف لا بد أن لا يقع فيه خطأ أبدا، وشق متعلق بالأحكام التجويدية، فهذه ربما يعني يكون فيها مجال ل التسامح قليلا وبذل الجهد أكثر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، مش رسول ربك لأهب لك، الخطاب لأنثى، رسول ربك لأهب لك غلاما، فتنبه إلى هذا الخطأ، لأن يعني التغيير في تشكيل الكلمات حرام، هذا يعني خطير جدا ليس فيه تسامح أبدا. ما عدا ذلك حاول أن تقرأ بشكل أهدأ من ذلك، يعني أبطأ في التلاوة، مش القراءة هادئة نعم، لكن السرعة عالية، هدئ من السرعة واقرأ بشكل بطيء حتى تظهر معك الأحكام أكثر. وإذا وجدت نونا أو ميما مشددة طول زمنها، وإذا وجدت حرفا من قطب جد قلقله، وإذا وجدت علامة مد مدها، قراءتك ستتحسن جدا إذا نفذت هذه الخطوات الثلاث. تمام، بارك الله لك وأحسن إليك. أيها الإخوة والأخوات، نحن قد أتينا معكم على نهاية هذه الحلقة، وسعدنا بما ورد إلينا من مكالمات ومن رسائل ومن مشاركات على الواتساب، سواء كانت يعني من الإخوة أو من الأخوات. أنبه إلى أن تكون المشاركات بروايتي ورش أو قالون، ولا نحب أن نرد أحدا، ولكن يعني راعونا بارك الله فيكم، فإن المشاركات كثيرة والحلقات لا تسع كل هؤلاء المشاركين، ونسأل الله القبول يا رب، لكن يعني حتى يعني يستفيد الجميع. لدينا في قناة زاد العلمية برنامج لخدمة القراء على رواية حفص عن عاصم، يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرؤوف علاونة، كتب الله تعالى له الأجر، فنشارك فيه فيما يتعلق برواية حفص. وأشكر لكل من تواصل معنا بالرسائل وشجع على هذه الحلقات وعلى هذا البرنامج، نشكر للجميع كل ما تقدمونه، ونطلب منكم الدعاء بالمعونة والتيسير، كتب الله تعالى لنا ولكم الأجور مضاعفة مباركة. ونستودعكم الله في آخر هذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.